الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قد يصيب أحد الأعضاء موات، وهذا الموات لا بد من بتر العضو، فمهما كان الرجاء شديدا، ومهما كان التوسل حميما، ومهما كان الاستعطاف بليغا، لا بد من بتر العضو. ليس هذا من قبيل القسوة، ولكن من قبيل الحكمة. لا من قبيل القسوة، ولكن من قبيل الحكمة. وانظر إلى ولي طفل يرجو الطبيب ألا يبتر الساقين معا، يقول له لا بد من بترهما، فإذا تأخرت فلا بد من أن تبترى من مكان أعلى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. المؤمن مذنب تواب، ما دام الإنسان سريع التوبة فهو في بحبوحة، فإذا أصر على ذنبه واستحكمت به شهوته وأصر على المعصية وصل مع الله عز وجل إلى هذه الآية: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يرخي الحبل، يعطي فسحة، يعطي فرصة. أما أن يظن هذا العبد أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فهذا من باب المستحيل. لذلك الآية التي تقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هذه الآية تدل على أن العلاج أحيانا يكون حتميا، وعندئذ لا ينفع التوسل ولا التجاء ولا الدعاء ولا الاستعطاف، لأن هذا الذي حصل لا بد من أن يحصل، ولو لم يحصل لكان نقصا في حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا ليست العبرة أن نقرأ هذه القصة، ولكن العبرة أن نستخلص منها دروسا تفيدنا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عفو غفور: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبرة أن نستنبط درسا بليغا من خلال هذه القصة. أما إذا أصر الإنسان على المعصية وركب رأسه واستحكمت به شهوته ولم يبالي بأوامر الله ولا بوعده ولا بوعيده، عندئذ تنطبق عليه هذه الآية: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبعد قصة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يعني جاءت من بعدهم أمة أخرى، فأرسلنا فيهم رسولا. ربنا سبحانه وتعالى لحرصه ورحمته ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني لا بد من الرسول، لا بد من النبي، لا بد من العالم، لا بد من الداعية، لا بد من من يحذر، لا بد من من ينذر. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، ومعنى منهم أي من أنفسهم، أولا من جنس البشر كي يألفوه في نفسه ما في نفوسهم،
أودع الله فيه الشهوات التي أودعها فيهم ورغبه فيما رغبهم فيه، يعني من بنيتهم، من طبيعتهم، من طريقتهم، من قومهم، من قبيلتهم، من شيعتهم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الدين، يضغط الدين كله في هذه الكلمات، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، يعني لا مسير لهذا الكون إلا الله. إذن لا معبود بحق إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكانت دعوة هذا الرسول الذي أرسل إلى هؤلاء الذين جاءوا بعد سيدنا نوح أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يعني ما دام الله لا إله إلا هو، وما دام الأمر كله له، وما دام المصير إليه، وما دامت الحياة مؤقتة، وما دام الإنسان سينقلب إلى الله عز وجل، فكيف يتقي العذاب؟ كيف يتقي المسؤولية؟ كيف يتقي الشقاء الأبدي؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. بينت لكم في الدرس الماضي أن الترف ورد في القرآن الكريم في 8 مواضع حصرا، وأن المترفون دائما هم الكفار. ربنا سبحانه وتعالى قرن في هذه الآية وفي 7 آيات أخرى قرن الترف بالكفر، وهذا دليل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. لذلك أن تأكل وتشرب بشكل معقول هذا شيء مقبول، أما أن يكون الهدف هو الترف والإسراف والتبذير والاستعلاء والتفاخر والعلو في الأرض، فهذا كله من صفات الكافرين. هم كفروا بالله وكفروا باليوم الآخر، ومن لوازم الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر، ومن لوازم الكفر بالله أن تنكر اليوم الآخر، وهذا هو الدليل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، يعني يكفيه. هذا الرزق الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام لأحبابه: من أحبني فاجعل رزقه كفافا، يعني عنده ما يكفيه وليس عنده ما يطغيه، عنده ما يكفيه وليس عنده ما يطغيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أحيانا أن من الغنى ما يطغي، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كي يؤكد أن هذا الرسول هو بشر، من خصائص البشر أنه يأكل الطعام. إذن الإنسان مفتقر إلى الطعام، إذن وجود الإنسان متوقف على الطعام، إذن ليس الإنسان ذا وجود ذاتي، وجوده مفتقر إلى شيء آخر. لكن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، ومعنى صمد أي ذاتي الوجود، لا يفتقر وجوده إلى شيء آخر. أنت مفتقر إلى تنفس الهواء، مفتقر إلى شرب الماء، مفتقر إلى تناول الطعام. ومن حكم الصيام أن الإنسان يعرف حجمه ويعرف عبوديته لله عز وجل، فكل إمكاناته وكل ذكائه وكل حيويته وكل نشاطه وكل طاقاته إنما تذبل في أول أيام الصيام، ويرى أنه يتوقف نشاطه على كأس ماء. أو على لقمة من طعام. فلذلك من علامات الإنسان أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى كسب الطعام. الطعام يحتاج إلى عمل. أنت مفتقر مرتين، مرة إلى أن تأكل ومرة إلى أن تعمل من أجل أن تشتري هذا الطعام. وهل بعد هذه العبودية من عبودية؟ وهل بعد هذا الافتقار من افتقار؟ لذلك لما ربنا عز وجل وصف سيدنا عيسى ونفى عنه أن يكون إلها قال يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، تهف. ما دام الإنسان يأكل الطعام فهو عبد لله، ويمشي في الأسواق فهو عبد أيضا لرزقه. يعني هو عبد مرتين، مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى كسب ثمن الطعام. فحينما رأى هؤلاء الكفار أن هذا النبي الكريم يدعوهم إلى الله عز وجل، رأوه يأكل كما يأكلون ورأوه يشرب كما يشربون، فظنوا أن تناوله للطعام وشربه للماء مما يقلل من شأنه. قال لا، اللهم إني بشر كما قال عليه الصلاة والسلام، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. سيدنا سعد قال ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. قال ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، وما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. الحقيقة أنك إذا أطعت النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه الطاعة هي عين طاعة الله، طاعة رسول الله هي عين طاعة الله. لذلك قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه. إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله، وإرضاء الله هو عين إرضاء رسول الله، ولا فرق بينهما لأن هذا باب الله. سيدنا الصديق رضي الله عنه ألقى خطبة الولاية فقال لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فالطاعة إذن إنما هي طاعة لله عز وجل. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. والدعاة إلى الله لا يطاع بل يطاع الله في كلامهم. إذا جاءك بأمر من الله عز وجل قال لك يا أخي هذه آية، وقد أجمع العلماء على هذا المعنى لتفسيرها، فعليك أن تأخذ بها. فأنت من تطيع إذن؟ تطيع الله عز وجل. هذا مبلغ، لا يقبل من إنسان أن تطيعه إلا إذا نقل لك آية كريمة أو حديثا شريفا صحيحا، لأن أصلي التشريع القرآن والسنة. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. يعني كأنهم يستهزئون بهذا الوعد العظيم من أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، جعل الدنيا دار تكليف وجعل الآخرة دار تشريف. كأنهم يستهزئون، يعني أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هل يستقيم الفكر أو هل تستقيم العقيدة على أن الدنيا هي كل شيء؟ إن الدنيا قصيرة، فيها الغني وفيها الفقير، فما ذنب الفقير؟ فيها القوي وفيها الضعيف، فما ذنب الضعيف؟ ولد ضعيفا. فيها الصحيح وفيها المريض، فيها الوسيم وفيها الدنين، فيها الحظوظ متفاوتة والأمد قصير. فلولا الإيمان باليوم الآخر لما كان لهذه الحياة من معنى، تصبح الدنيا سخيفة المعنى. أما أن يكون هناك حياة أبدية يتحدد فيها مصير الإنسان بحسب طاعته لله في الدنيا، عندئذ تستقيم الأمور وتأتي العقيدة متوافقة مع العقل والمنطق. هيهات هيهات لما توعدون، هيهات اسم فعل بمعنى بعد هذا، يعني هذا الذي توعدون لن يقع، ما أبعد من أن يقع، ما أبعده من المنطق، هكذا يدعون، هيهات هيهات لما توعدون. وهيهات الثانية توكيد للأولى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وهذه عقيدة الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في غير هالدنيا، معك قرش تسوى قرش، معك أكثر بقدر ما معك، الدنيا هي كل شيء والمال هو كل شيء، ولا شيء إلا الدنيا. هكذا الكافر، سواء عليه أصرح بهذا أم لم يصرح، من هنا ينطلق، ينطلق من أن الدنيا هي كل شيء ولا شيء في الآخرة، لذلك يصب كل جهده على الدنيا، وهو بهذا يغامر ويقامر، لأن شيئا إذا حدث ضيع عليه كل أهدافه وكل طموحاته وكل ما يتمناه. لذلك قالوا الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا تغر وتضر وتمر، وإن أسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. إن هي إلا حياتنا الدنيا، يا أيها الإخوة الأكارم، إذا اعتقد أحدنا أن الدنيا هي كل شيء لو لم يقل هذا بلسانه، إذا انطلق من تصورات مفادها أن الدنيا هي كل شيء ولا شيء في الآخرة، وأن الحياة الدنيا تنتهي بالموت والموت نهاية كل حي، فهذه العقيدة فاسدة، وهي عقيدة تدعو إلى الهلاك. الدنيا دار تكليف، وأما التشريف في الآخرة. إذا اعتقدت أن هناك حياة أبدية لا تنقضي، وأن مكانك في هذه الحياة الأبدية متوقف على طريقة طاعتك لله عز وجل، عندئذ تصبح إنسانا آخر. فإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أما هذا النبي الكريم الذي يدعوهم إلى الصراط المستقيم، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، هذا كذاب، وما نحن له بمؤمنين. فالكفار دائما يكذبون الحق ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون، يا رب لقد كذبوني فانصرني أنت، يعني بين لهم الحق، بين لهم كذب دعواهم. فقال الله عز وجل قال عما قليل ليصبحن نادمين. حقيقة البطولة هو الذي يضحك في الآخر، الكفار يهزؤون من أهل الدين، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذا هناك من الكفار من يستهزئ بالمؤمنين، ولكن البطولة من يضحك آخر الشوط. فربنا عز وجل وصف المؤمنين فقال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يعني أحيانا بيكون طالب مجتهد ورفض يذهب إلى نزهة حفاظا على مستوى اجتهاده، فرفاقه الكسالى يهزؤون منه بالأبضة. حينما ينجح بتفوق وحينما يرسب هؤلاء ويبكون الدمع دما، عندئذ هذا المتفوق يضحك من زملائه الكسالى. فالبطولة من يضحك آخرا لا من يضحك أولا. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. وربنا عز وجل يعني في آيات كثيرة قال والعاقبة للمتقين ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. هذه القصة من خصائصها أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي هؤلاء القوم، ولم يسمي من هو هذا النبي الكريم الذي بعثه الله إليهم. وإن استنبط بعض العلماء من أن قوم عاد الذين جاءوا بعد قوم نوح، على كل ليست العبرة بالأسماء ولكن العبرة بالحقائق، وعدم التسمية فيه إشارة إلى أن الاسم ليس مهما في هذا الموضوع. المهم هذه القصة أن تستنبط منها عبرة تعتبر بها. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني لكل أمة أجل ولكل منا أجل. لذلك يروى أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى في المنام ملك الموت، فقال: يا ملك الموت، كم بقي لي من حياتي؟ فما كان من ملك الموت إلا أن أشار له بهذا، خمسة يعني. فلما استيقظ هذا الإمام الجليل احتار: أهي خمسة أعوام يا رب؟ أم هي خمسة أشهر؟ أم هي خمسة أسابيع؟ أم هي خمسة أيام؟ أم هي خمس ساعات؟ توجه إمام دار الهجرة إلى العلامة الدثيرين، وكان من المختصين بتأويل الأحلام، فقال: يا إمام، رأيت البارحة كذا وكذا، فما تفسير هذه الرؤيا؟ فقال: إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة واحدا بعد واحد، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. يا الله، هذه من أبلغ الصور. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو القاهر، هو القاهر فوق عباده، فالعباد إذا كفروا وجحدوا وفسقوا وفجروا وتحدوا واستطالوا، ربنا سبحانه وتعالى قال: فأخذتهم الصيحة. في آيات أخرى: إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، صيحة واحدة ومعنى واحدة، يعني أنت إذا شاهدت يعني حشرة لا تزيد على نملة، حشرة صغيرة، كم ضربة تحتاج منك حتى تميتها؟ هل تقول لقد قاتلتها؟ لا، تقول لقد قتلتها، إن هي إلا دوسة واحدة خالصة. يعني ربنا عز وجل يقول صيحة واحدة. فهؤلاء الذين تكبروا وعلوا وتمادوا واستعلوا، فربنا عز وجل عبر عن قهره بهؤلاء الفجار الكفار بصورة رائعة، قال: فجعلناهم أحاديث. يكون الإنسان أيام له شأن، له مكانة، صاحب متجر كبير، ماليته كبيرة، بدك بيحكي بميتين، الله أعلم ميتين ماذا، بيحكي بميتين، بثلاثمية، بخمسمية، بسبعمية، سيارته، بيته، نزهته، مصيفه، مقر إقامته، مكتبه، فجأة يتوقف قلبه، يصير نعوي على الجدران، وينه؟ تحت التراب. فجعله أحاديث الإنسان. طبعا كل إنسان الآن موجود، له كيانه، له شخصيته، له مهابته، له تصرفاته، له أملاكه، له أمره، له نهيه، لكن بثانية واحدة يصبح حديثا، حتى لو بأيام سن ذهب إلى عليا، الحي أولى، ساعته تتاخذ، مفاتيحه معه، أباحة، ألمه، كل ما بيتأشي، خزانته له درج خاص ما تفتحه لأحد، سيارته على الباب، كله. فجعلناهم أحاديث، صار أحاديث. فربنا عز وجل عبر عن قهره للعباد العتاة الظالمين بقوله: وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. لكن كمان المؤمن بعد أن يموت يصبح حديثا، لكن حديثا عطرا، يتحدث الناس عن ورعه وعن حبه للناس وعن استقامته وعن فعله للخيرات وعن عواطفه الجياشة وعن رقة قلبه، يصبح حديثا عطرا. ألا تتعطر كل مجالسنا بذكر أصحاب رسول الله؟ لقد ماتوا وصاروا أحاديث، ولكن بين أن يكونوا أحاديث يعني تشمئز منها القلوب، أحد الصالحين كان يدعو فيقول: يا ربي لا تجعلني عبرة لأحد من خلقك، ما أكون أنا قصة، ما أكون قصة يتعب الناس بهذه القصة، لا تجعلني عبرة لأحد من الناس في خلقك، يا ربي لا تجعلني أتزين للناس بشيء يشينني عندك، يا ربي أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، يا ربي أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. هذا الإخلاص، من ذاق طعم الإخلاص ذاب شوقا لله وحبا له، والحمد لله رب العالمين.